أهلا بيكم في حلقة جديدة. اليوم معانا مجموعة أخبار من يوم 28 نوفمبر 2025. للوهلة الأولى الأخبار تبدو متفرقة تماما، يعني تعديلات قانونية في المغرب، تصويت في بروكسل، تصريح غريب شوية من الرئيس الأمريكي، لكن لما ندقق أكتر بنلاقي فيه خيط بيربط كل ده ببعضه.
بالظبط، والخيط ده أو الفكرة اللي بتجمع كل أخبار اليوم هي فكرة السيطرة، يعني هنشوف إزاي الحكومات بتحاول تسيطر على قواعد اللعب السياسية جوه بلدها، وتسيطر على الرواية الدبلوماسية بره، وحتى تسيطر على خصومها السياسيين بكل الطرق الممكنة. اليوم بيكشف لنا صراع القوة بأشكال مختلفة جدا، من قاعات البرلمان الهادية للتوترات اللي بتولى على السوشيال ميديا.
طيب خلينا نبدأ من المغرب. هناك في محاولة واضحة لإعادة هندسة المشهد السياسي، بنتكلم عن مصادقة لجنة برلمانية على تعديلات ضخمة جداً لقوانين الأحزاب والانتخابات. اللي لفت نظري مش بس إن الجلسة قعدت للفجر، لأ، الرقم نفسه 144 تعديل مقترح. ده مش مجرد إصلاح، ده شبه إعادة بناء كاملة.
تماماً، هو ده الوصف الدقيق. الرقم في حد ذاته بيقول إننا مش بنتكلم عن تعديلات بسيطة، الهدف المعلن هو ضبط كل حاجة، يعني من شروط تأسيس الأحزاب لآلية تمويلها وصولاً لضمان فرص متساوية في الإعلام. دي محاولة واضحة لفرض نظام، خلينا نقول، أكثر صرامة وشفافية على المشهد الحزبي.
وهنا بقى نوصل للنقطة الأكثر حساسية دايماً، الفلوس. النقاش حوالين سقف التبرعات للأحزاب كان محتدم جداً. السقف الحالي 800,000 درهم، لكن في اللي كان عايز يرفعه لمليون، وفي اللي كان بيطالب بتخفيضه ل500,000.
وهي دي المعضلة الأساسية في أي ديمقراطية، هل الفلوس دي وقود ضروري عشان السياسة تمشي وتشتغل؟ ولا هي سم بطيء بيقتل استقلاليتها؟ النقاش ده بيلمس العصب ده مباشرة. الفريق اللي عايز يزود السقف بيقول إن السياسة محتاجة فلوس عشان تكون فعالة، عشان الحملات، عشان الوصول للناس.
والفريق التاني خايف طبعا.
بالظبط، خايف إن التمويل يتحول لنفوذ وإن قرار الحزب يبقى في إيد اللي بيدفع أكتر.
رد وزير الداخلية كان لافت جدا بدبلوماسيته، ما قالش أو لأ، هو رجع الكورة لملعب الأحزاب، قال إنه منفتح للنقاش بشرط يكون فيه توافق. هل دي مجرد طريقة عشان يهرب من قرار صعب، ولا دي استراتيجية مقصودة؟
أعتقد هي يعني مزيج من الاتنين. من ناحية هو أكيد قرار شائك سياسيا، وأي موقف الحكومة هتاخده هيزعل طرف، ومن ناحية تانية في منطق في كلامه، كأنه بيقول لهم ده شأنكم كأحزاب، اتفقوا أنتم على القواعد اللي عايزين تلعبوا بيها. هو كده بيحط عبء إيجاد التوازن ده على السياسيين نفسهم، وده في حد ذاته اختبار ليهم.
في نقطة تانية مهمة كمان، وهي محاولة تنظيم الإعلام الخاص وقت الحملات الانتخابية. الفريق الاشتراكي اقترح إن القنوات والإذاعات الخاصة، بما إنها بتاخد دعم حكومي، لازم توفر فرص متساوية للكل، وده يبدو منطقي.
منطقي جداً، لكن رد الوزير كان إنه فصل بين المسارين، قال إنه النقاش ده مكانه في إصلاح منظومة دعم الإعلام، مش في قانون الانتخابات، وهنا بنشوف شكل ثاني من التنظيم أو السيطرة. السؤال الأعمق هو، هل الإعلام الخاص ده مرفق عام عليه التزامات، ولا هو قطاع تجاري همه الربح؟ الحكومة بكلامها ده كأنها بتأجل الإجابة على السؤال الجوهري ده.
وتحديداً في أوروبا، البرلمان الأوروبي حصل فيه اللي المصادر وصفته بانتصار دبلوماسي مغربي، أسقطوا تعديلات كانت بتستهدف منتجات الأقاليم الجنوبية، لكن المدهش في الموضوع إن الانتصار ده كان بفارق صوت واحد بس.
والصوت الواحد ده هو القصة كلها هنا. ده بيقول لنا إنه المعارك الدبلوماسية دي مش سهلة أبداً، دي معارك شرسة بتحصل في الكواليس، وكل صوت بتكسبه أو بتخسره هو نتاج ضغط وضغط مضاد رهيب. المصادر بتشير للجزائر وجبهة البوليساريو. الفوز بصوت واحد بس بيوري قد إيه الانتصارات دي هشة، وإن المعركة لسه مستمرة.
ده ياخدنا للاعب دولي تاني مهم في المعادلة، روسيا. في مجلس الأمن، موسكو امتنعت عن التصويت على قرار بيدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية. ما استخدمتش الفيتو، بس في نفس الوقت مصوتتش مع القرار. إزاي نفسر الموقف ده؟
شوفي، في لغة الدبلوماسية، الامتناع عن التصويت مش حياد، دي رسالة مدروسة بعناية. لما قوة عظمى زي روسيا تمتنع عن استخدام الفيتو ضد قرار زي ده، هي عملياً بتسيبه يمر. ده بنسميه دعم سلبي أو ضوء أخضر بشروط. الرسالة كأنها بتقول إحنا مش هنعترض على المسار ده، وبنفضل الحل السياسي الواقعي، بس عندنا تحفظاتنا أو مصالحنا الخاصة.
والمصادر بتربط الموقف ده بنمو العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. يعني الدبلوماسية هنا مش مجرد مواقف سياسية وخلاص.
تماماً. الموقف في مجلس الأمن ما ينفعش نفصله عن صفقات القمح أو الاستثمارات السياحية. كل الملفات دي بتعمل شبكة مصالح متبادلة بتخلي الموقف السياسي أعقد. روسيا بتحاول توازن بين علاقتها التاريخية مع الجزائر وعلاقتها اللي بتكبر مع المغرب. الامتناع عن التصويت هو نقطة التوازن دي. ولما نضيف لده لقطات تانية من نفس اليوم زي إشادة السفير الفلسطيني بدور المغرب في لجنة القدس أو المحادثات الأمنية مع صربيا، الصورة كلها بتوضح استراتيجية مغربية نشيطة على كل الجبهات.
طيب، نسيب الساحة الدبلوماسية المعقدة دي ونروح لواشنطن، وهناك الرئيس ترامب قرر يولع عاصفة دبلوماسية لوحده. أعلن استبعاد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين الجاية. القرار نفسه كبير، بس الأسباب اللي قالها هي يعني استثنائية.
بالضبط. اللغة اللي استخدمها كانت صادمة. في منشوره على منصة تروث سوشال، هو متهمش بس حكومة بريتوريا، لأ، هو اتهمها بارتكاب انتهاكات رهيبة لحقوق الإنسان ضد الأقلية البيضة، واستخدم مصطلح إبادة جماعية عشان يوصف اللي بيحصل للمزارعين البيض. استخدام مصطلح زي ده اللي له وزن قانوني دولي ضخم من رئيس دولة عشان يوصف اللي بيحصل في دولة تانية، ده شيء شبه غير مسبوق.
ده أكتر بكتير من مجرد خلاف سياسي. إيه ممكن تكون تبعات كلام زي ده؟ ممكن يوصل لقطيعة؟
أكيد. التصريح ده بيحط جنوب أفريقيا في موقف صعب جداً، مستحيل تتجاهله. هيؤدي لأزمة دبلوماسية عميقة، استدعاء سفراء، وممكن مراجعة للعلاقات الاقتصادية. بس الأهم إنه بيبعت إشارة لباقي العالم، وخصوصاً في أفريقيا، عن طبيعة إدارة ترامب الجديدة. سياسة خارجية مبنية على المواجهة المباشرة واستخدام لغة متطرفة.
وبالكلام عن الداخل الأمريكي، التوترات مش بس في السياسة الخارجية، فقلب واشنطن وقريب جداً من البيت الأبيض حصل إطلاق نار، مات فيه 2 من الحرس الوطني. ده مش مجرد حادث إجرامي عادي
إطلاقاً. اللي يقلق هنا مش الحادث نفسه بس، لا، توقيته وسياقه. ده بيجي في ظل استقطاب سياسي حاد، وفي وقت الإدارة بتنشر فيه قوات الحرس الوطنية في المدن الكبرى عشان تستعيد الأمن على حد قولهم. أي عنف ضد القوات دي بالذات في منطقة حساسة زي دي بيتحول فورا من جريمة لرمز، رمز لانهيار الثقة أو حتى تحدي للسلطة.
المصادر بتقول إن الغموض يلف الدوافع، وده بيخلي الموضوع مقلق أكتر. في جو مشحون زي ده، أي فراغ في المعلومات بيتملي بنظريات المؤامرة والتكهنات.
وهو ده الخطر الأكبر. لما الدوافع تكون غامضة، كل طرف سياسي ممكن يوظف الحادث عشان يخدم روايته. طرف ممكن يشوفه دليل على الانفلات الأمني وضرورة فرض سيطرة أكبر، وطرف تاني ممكن يشوفه نتيجة حتمية لعسكرة الشوارع. بغض النظر عن الحقيقة، الحادث ده بيصب الزيت على نار التوترات السياسية اللي ولعة أصلاً.
طيب، بعيداً عن أمريكا، في دراما سياسية من نوع تاني خالص في بنغلاديش. رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة اللي حكمت البلد 15 سنة بتواجه دلوقتي انهيار كامل بعد ما اتحكم عليها بالإعدام الأسبوع اللي فات، صدر حكم جديد بسجنها 21 سنة في قضايا فساد.
تحول درامي ومذهل. من قمة السلطة لمواجهة الإعدام والسجن الطويل في كام أسبوع. ده بيعكس قد إيه السياسة في بنغلاديش متقلبة وشرسة. المثير للاهتمام هو الانقسام الحاد في الشارع هناك. فيه اللي شايف المحاكمات دي تحقيق للعدالة التي تأخرت كثير ضد شخصية متهمة بالفساد والاستبداد.
وفيه اللي شايفها انتقام سياسي بحت.
بالضبط. شايفين إن النظام الجديد بيستخدم القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع خصومة. الحقيقة غالباً بتكون في النص، بس الحالة دي بتورينا إزاي مؤسسات الدولة زي القضاء ممكن تستخدم كسلاح في الصراع على السلطة. دي قصة تحذيرية عن هشاشة الديمقراطية.
ومن بنغلاديش لتونس، وهناك أزمة دبلوماسية ممكن تبان صغيرة لكنها بتكشف كتير. الرئيس قيس سعيد استدعى سفير الاتحاد الأوروبي، والسبب مش تصريح عدائي ولا قرار اقتصادي، لا، السبب إن السفير اتقابل مع الأمين العام لاتحاد الشغل، النقابة العمالية القوية.
الحادثة دي عاملة زي مقياس حرارة دقيق جداً للمناخ السياسي في تونس، بتوضح حساسية مفرطة عند السلطة تجاه أي تواصل بين الدبلوماسيين الأجانب وقوى المعارضة في الداخل. اتحاد الشغل ده مش مجرد نقابة عمالية، ده قوة سياسية واجتماعية ضخمة في تونس.
إذن لقاء السفير بي الرئاسة بتقرأه كنوع من الاعتراف أو الدعم لخصم سياسي؟
تماماً، بيتشاف على إنه تدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة لإعطاء شرعية لجهة السلطة بتعتبرها معارضة ليها. ده بيعكس رغبة قوية في السيطرة الكاملة على المشهد السياسي والرواية الرسمية، ورفض أي دور للاعبين تانيين سواء محليين زي الاتحاد أو دوليين زي الاتحاد الأوروبي.
طيب، بعد ما استعرضنا كل الأحداث دي، من إعادة كتابة القوانين في الرباط للغة ترامب المتطرفة والتوتر في واشنطن وسقوط حسينة في بنجلاديش والحد الحساسية الدبلوماسية في تونس، إيه الصورة الكلية اللي بتتكون عندنا؟
الصورة هي إننا عايشين في عالم محاولات فرض السيطرة فيه بتزيد وبتبقى أوضح، سواء السيطرة دي بتيجي عن طريق تعديل القوانين عشان تظبط اللعبة السياسية، أو عن طريق استخدام الدبلوماسية كأداة ضغط أو القضاء لتصفية الخصوم، أو حتى عن طريق التحكم في مين يقابل مين من الدبلوماسيين الأجانب. كل قصة ناقشناها النهاردة بشكل أو بآخر هي فصل في كتاب الصراع على السلطة والنفوذ.
وده بيخلي كل حدث مهما كان يبان صغير أو محلي جزء من النمط العالمي الأوسع ده. تصويت في لجنة برلمانية مش مجرد شأن داخلي، ومنشور على السوشيال ميديا مش مجرد رأي عابر.
بالظبط، كل شيء مترابط، وده بيوصلنا لسؤال أعمق نفكر فيه. مصادر اليوم ورتنا حالات كتير حاولت فيها الحكومات تنظم أو تأثر على كيانات قوية تانية، سواء أحزاب، إعلام، نقابات أو حتى دول. وده بيطرح سؤال جوهري، في عالم بيزداد تعقيد فين المفروض نرسم الخط الفاصل بين الحكم الضروري عشان نضمن الاستقرار والتجاوز اللي بيخنق المعارضة والعمل المستقل؟ يعني إمتى بتنتهي الرقابة المشروعة وتبدأ السيطرة الخانقة؟ هو ده التحدي اللي بيواجه كل المجتمعات دي النهاردة.